أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله. مسألة 664: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء. يعني يكفي أي قول، لا هذه الأذكار التي تعودنا أن نأتي بها مثلا لا تشترط في القنوت، مثلا رب اغفر وارحم مثلا، أو ما شابه ذلك في البحرين، اشتهر الإتيان بها عند عامة الناس، لكن هذا لا يتعين أن يؤتى بهذا. بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد، حتى مثل اللهم صل على محمد وآل محمد إذا قصد بها الدعاء أيضا يكفي، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام. توجد هناك بعض الأدعية المذكورة التي أثرت ونسبت إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الأفضل للإنسان أن يأتي بها. ليش يأتي بالمأثور أفضل؟ لأن الإتيان بالمأثور فيه نكتتين دائما، التفتوا، هي مو فقط في القنوت، في كل مكان. هنا في القنوت مثلا الإتيان بالمأثور فيه نكتتين، النكتة الأولى أنك تأتي بالدعاء، وهذا أي دعاء تأتي به يتأدى به القنوت، صحيح؟ فتحصل على ثواب القنوت، مضافا إلى ثواب القنوت الذي ستحصل عليه على أي حال، ستحصل على ثواب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، عرفتون؟ فأنت تحصل ثوابين إذا التزمت بالمأثور. خب، يستحب التكبير، المسألة التي بعدها، يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما قبل القنوت، كالتكبيرات التي سبق التكلم عنها، الله أكبر ترفع يديك بإزاء الأذنين، صحيح، في حال التكبير، ثم تنزلهما، خب، ثم رفعهما حيال الوجه، ترفعهما هكذا، ثم تنزلهما هكذا، ثم ترفعهما حيال الوجه، حيال الوجه يعني محاذيا للوجه، بمحاذاة الوجه، خب. ثم رفعهما حيال الوجه، بهالمقدار ثابت، خب بأي كيفية؟ هكذا ارفعهما، هكذا، هكذا، منفصلتين، كيف؟ يقول وأنت، يقول قيل ورفعتهما جاعلا باطنهما نحو السماء، هذا باطن الكفين، تبسط الكفين، جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمتي مضمومتي الأصابع. شوف عندنا انضمامين، شوف الانضمام الأول انضمام لنفس اليدين، يعني اليدين ما تكون هكذا، تكون هكذا منضمتين، واضح؟ ثم الانضمام الثاني لنفس الأصابع، ما تكون الأصابع مفككة، بل تكون ماذا؟ منضمة. فالانضمام الأول منضمتين، يعني الكفين نفسهم، هاي الكف مع هذه الكف منضمتين ملتصقتين، خب. والانضمام الثاني قلنا مضمومتي الأصابع للأصابع، خب. إلا الإبهامين، خب هكذا، لا تأتي بالإبهامين هكذا، هكذا، خب. إلا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفه، وعليكم السلام، أن يكون النظر حال القنوت إلى أين؟ إلى الكفين، خب. يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، خب الإمام واضح، المنفرد أيضا واضح، يعني الذي لا يصلي جماعة أصلا، خب يبقى إن عندنا إشكال بالنسبة إلى من؟ إلى المأموم. قال والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته. المأموم أيضا يستحب له الجهر، لكن يكره له أن يسمع الإمام صوته. عندنا رواية أشرنا لها سابقا ونشير لها، حملها البعض أصلا على الحرمة، لا ينبغي للإمام أن ينبغي للإمام أن يسمع المأموم، ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام. خب، هناك من فقهائنا من قال يحرم، يحرم على الماموم. هذا رأي مو رأي خلاف مشهور، لكن هناك من ذهب إليه وأشرنا سابقا إلى ذلك. صحيح يحرم، لا ينبغي يعني يحرم على المأموم أن يسمع الإمام. خب هنا السيد الخوي والسيد السستاني حملاه على الإكراه، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته، يعني يبقى للمأموم أن يجهر لكن بما لا يصل صوته إلى الإمام. واضح؟ خب إذا نسي القنوت، هذا الإنسان راح في عالم ثاني، خب فنسي القنوت وهوى، هوى يعني انحنى. إذا نسي القنوت سيهوي إلى الركوع طبعا، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وأتى بالقنوت. واضح؟ يعني رجع يعني استحب له الرجوع، مو على نحو الوجوب، واضح بعد، على نحو الاستحباب، يعني استحب له الرجوع والإتيان بالقنوت. وإن كان بعد الوصول إليه، بعد الوصول إلى حد الركوع قضاه، قضى القنوت حين الانتصاب بعد الركوع، يعني بعد أن ينتصب قائما بعد الركوع يقضي القنوت. واضح؟ وإذا ذكره بعد الدخول في السجود، بعد أن دخل في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا. خب إذا ذكره بعد الركوع وبعد الهوي إلى السجود، ما سجد، ها كان منتصبا ثم هوى إلى السجود، خب هل يستحب له أن ينتصب مرة ثانية ويأتي بالقنوت؟ يقول وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة على الأرض، خب لم يرجع على الأحوط لزوما بل يقضيه بعد الصلاة. خب إذا تبين لنا أنه إن ذكره في أثناء الركوع أو في أثناء الانتصاب بعد الركوع يقضيه في هذا الحال، أما إذا ذكره بعد ذلك كما لو ذكره بعد الهوي إلى السجود أو بعد السجود بعد الدخول في السجود فإنه يقضيه بعد الصلاة. خب يعني بعد أن يسلم يرفع يديه ويقضي. بل الكلام عن الاستحباب، القنوت من الأول إلى الآخر الكلام على مستوى الاستحباب. بعد هو بعد بدأ الفصل ب وهو مستحب في جميع الصلوات، قال هكذا وهو مستحب في جميع الصلوات. بعد كل البحوث أنت تقدر ترفع يدك عن القنوت ولا تأتي به أصلا. خب يقول وإذا تركه عمدا في محله، هنا مربط الفرس، خب تعمد ترك القنوت في محله أو بعدما ذكره، يعني ذكره وهو في الركوع لكن تعمد أن لا يقضيه بعد الركوع، جيد، فلا قضاء له حتى بعد الصلاة في هذه الحالة. متفقين؟ خب القضاء إذا فات من غير قاصد من غير عمد، إذا قضاء ما لا يستحب له القضاء شيخ، لا يوجد استحباب، القنوت مستحب أليس كذلك، وله ثواب مخصوص بعنوان كونه قنوت لا بعنوان كونه دعاء محض، وإلا في كل وقت يستحب لك الدعاء. احنا ما نتكلم عن مطلق الدعاء، نتكلم عن دعاء مخصوص، عن القنوت المخصوص، هذا له ثواب خاص، هذا الثواب إذا ذكرت القنوت في محل تأتي به، أو إذا ذكرته مثلا بعد الركوع حال الانتصار أيضا تأتي به، لكن إذا تعمدت تركه لا يجب، لا يستحب لك القضاء أصلا، لا يعني بعبارة أخرى لا يتوجه إليك استحباب القضاء. أنت الآن يستحب لك القنوت وأنت جالس هنا، خب هذا نفس الشيء الذي تركه متعمدا لا يستحب له القنوت أصلا، هذا الاستحباب لا يخاطب به. إذا الإمام تركه ساهيا ها، هناك قد يقال بأنه اضطراري، ما لم أرى من أشار إليه، لكن الإتيان به بعد الصلاة لا بأس به. خب
يعني
عندنا حالتين للنسيان للعم، شوف الحالة الأولى أن يكون قبل الركوع ذاكرا للقنوت مع ذلك ترك القنوت وركع، هنا لا إشكال أنه لا يقضي لا في الصلاة ولا بعد الصلاة. خب الحالة الثانية للترك العمد أن ينساه قبل الركوع لكن وهو في الركوع يتذكر ويقول لن أقضيه في حال الانتصار، سينتصب ولا يقضي، هل يستحب له القضاء بعد الصلاة؟ نقول أيضا لا يستحب له القضاء بعد الصلاة. خب، مسألة 668، لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير الملحون، يعني المغلوط، يعني مثلا بلي بالحركات وما شابه ذلك. خب، أو بغير العربي على الأحواض، أي يأتي به بلغة أخرى. نعم، حسنا، الآن نبين. وإن كان لا يصلح ذلك في صحة الصلاة، أول شيء لا تؤدى وظيفة القنوت، ما المقصود بها؟ خلينا نحرر المقصود، يعني لا يتحصل الاستحباب المخصوص. ألم نقل بأن القنوت فيه استحباب مخصوص؟ أنت في كل أوقات الصلاة تستطيع أن تدعو الله، لكن في هذا المحل يوجد استحباب مخصوص للقنوت. هذا الاستحباب المخصوص لا يتحصل إلا بالدعاء العربي الصحيح، واضح؟ خب، يقول حتى إذا وإذا أتيت بغير العربي لا يفسد الصلاة. خب، على الأحواض قال، أو بغير العربي على الأحواض. بالنسبة إلى على الأحواض، هل تفهمون أن هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ هذا احتياط وجوبي في ضمن استحبابي. شلون يعني؟ نتيجته أنه احتياط استحبابي في النهاية، يعني لا يوجد فيه إلزام أصلا. لا، هي وإن كان لا يقضح فهو مو مخالفة لذاك، مو مخالفة للاحتياط شيخنا. لا تتأدى الوظيفة، يعني لا تحصل على الثواب على الأحواض. خب، هنا لا تتأدى الوظيفة. لو أنت ناظر لله أن أصلي صلاة فيها قنوت، خب، فأتيت بالقنوت الملحون، تتأدى الوظيفة؟ أتيت بمتعلق الناظر؟ لا، ما أتيت بمتعلق الناظر، فهنا احتياط وجوبي بس في ضمن فعل مستحب. هذا أشرنا له أيضا سابقا، أن الاحتياط وجوبي قد يقع في ضمن فعل مستحب، فلا يكون له ذاك الإلزام من نية وجوب الإتيان به، لكن يشير إلى الاشتراط فقط، يريد أن يشير إلى نقطة الاشتراط هنا، أنه يشترط في القنوت أن يكون باللغة العربية وأن لا يكون ملحونا فقط. هاي النقطتين يريد أن يشير إليهما. هذا الاشتراط على أي نحو تشترطه أيها السائل الثاني؟ يقول على نحو الاحتياط الوجوبي. وإن كان نفس القنوت هو ماذا؟ هو مستحب، نفس القنوت مستحب، من الأساس تستطيع أن لا تأتي بالقنوت. الفصل الثاني عشر في التعقيب. خب، وهو يعني التعقيب هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة، الاشتغال بالذكر والدعاء. هذا الجلوس منها تسبيحة الزهراء. خب، ومن هذا التعقيب أن يكبر ثلاثا بعد التسليم، رافعا يديه على نحو ما سبق، هكذا الله أكبر. خب، ومنه وهو أفضله، هذا إذن عرفنا أن التكبيرات الثلاثة التي نأتي بها بعد التسليم مستحبة وليست بواجبة، وهي من التعقيب، ليست جزء من الصلاة، هذه من التعقيبات. خب، ومنه ومن التعقيب وهو أفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، وهو التكبير 34، ثم الحمد 33، ثم التسبيح 33. خب، ومنه طبعا التعبير بثم واضح بعد التعقيب، يعني بعد التكبير 34 تأتي بالتحميد 33، ثم تأتي بالتسبيح بعده. بل هناك من أشار إلى كيفيات أخرى في بعض الروايات. خب، ومنه طبعا الفقهاء، هذا هو المألوف بينهم، هذا هو المألوف بينهم. خب، ومنه قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله وآية الملك، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له، فراجعها. آية الملك، تذكرون آية الملك؟ لا، شهد الله ديك بروحها، لا مو تبارك، لا أنا الآن غارت عن ذهني، بس أنا كانت بذهني الآية، لا غيرت سورة الملك يمكن، لا ما أتصور هذه، أنا الآن ما جاي تحضرني آية الملك، لكن مرة هي في أكثر من كتاب من الكتب مفتاح الفلاح ودليل مال الشيخ البهائي موجودة فيه. المبحث الثالث لا هذا أيضا أردت الإشارة إليه. من المشهور جدا عندنا في البحرين وربما عندكم أيضا في مناطقكم أنه بعد تكبيرات الثلاث نأتي بلا إله إلا الله. وأنا شخصا بمقدار ما بحثت حتى الآن لا أدعي أني لم أترك ولا واردة ولا شاردة، لكن بحثت في عديد جدا من الرسائل العملية فلم أجد له ذكر في هذه الرسائل العملية. واضح بالمقدار الذي بحثته، مقدار كبير يعني مو رسالة ولا عشر رسائل، لم أجد من أشار إلى استحباب التكبير قل لا إله إلا الله بعد التكبير. نعم نستدرك هناك في الروايات الإشارة إلى أنه بعد أن يكبر ثلاث مرات رافعا يديه بحذاء الأذنين أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فعل هذا في الكعبة، استقبل كان يصلي وبعد الصلاة كبر ثلاثا رافعا يديه ثم قال لا إله إلا الله وبدأ في دعاء الوحدة لا إله إلا الله إله واحد ونحن له مسلمون. أقول ربما هذا ناشئ من أن البعض كان يأتي بدعاء الوحدة اقتداء بالرواية، لأن في الرواية هكذا كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وأتى بالدعاء كذي لا إله إلا الله إله واحدا. أقول ربما كانت العادة أن يأتي بدعاء بعد التكبيرات الثلاث ثم وكانوا يجهرون بهذه لا إله إلا الله ولا فسرت العادة. التفتون للمسألة أنه بعد التكبيرات الثلاث يستحب الإتيان بدعاء الوحدة مباشرة وبعده بتسبيح الزهراء، يعني إذا أردت أن تأتي بدعاء الوحدة تأتي به قبل تسبيح الزهراء، وإن كان التسبيح أفضل من جهة الثواب لا إله إلا الله مقدم من جهة الترتيب المكاني، مكانه هوين المحل هوين الزمان هوين مو من جهة الثواب. حتى التكبيرات الثلاث أنت تكبر قبل تسبيحة الزهراء مو معناها ان ثوابها ازيد من تسبيحة الزهراء، متفقين؟ غاية الامر ان محلها قبل تسبيحة الزهراء. خب هنا في لا اله الا الله اله واحدا في الرواية انه يأتي بها بعد التكبيرات الثلاث، فربما اقول ربما كان اباؤنا في البحرين ومناطقكم القصيف الاحساء يكبرون الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يبدأون بدعاء الوحدة ويجهرون بلا اله الا الله مثلا، ومن أتى بعدهم لم يلتفتوا إلى الإتيان بالدعاء مثلا. أقول ربما هذا هو السبب، لست جازما. لا لم يعني هذا يبقى احتمال بس ما أشوف له، خصوصا في بلدان لم تعرف المذهب العامي يعني كالبحرين. خب المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور لا لا بل تسبيحة جدتي الزهراء كما في بعض الروايات أحب إلي من صلاة ألف ركعة. وهي أمور منافيات. الآن هذا مبحث مهم جدا وأساسي يرجى الالتفات إلى كل نقطة فيه. حتى الآن طلعنا من بحث القنوت التعقيب وما شابه ذلك وهي مستحبات جيدة، لكن مستحبات تبقى، هذه المنافيات تخل بالصلاة. المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور. الأول الحدث، هلا من أبدأ في البديهيات أن الحدث مناف للصلاة صحيح، سواء أكان أصغر أم أكبر، الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، الحدث الأكبر ما يوجب الغسل. فإن الحدث مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها، وإما صار في أثناء الصلاة قبل أن تنتهي من الصلاة ولو بحرف فأنت في الصلاة صحيح، في أثناء الصلاة يقال أبطلت الصلاة أبطلت الصلاة. خب هذا إذا وقع عمدا، خب ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة أيضا على الأحوط أنه يبطل. التفت؟ بعد السجدة الأخيرة وقبل الانتهاء من التسليم إذا وقع عمديا لا إشكال أنه يبطل. طب لو وقع اضطراراً أو سهوان هل يبطل؟ الفقهاء يقولون يبطل، السير الثاني يقول يبطل على الأحواط. رجوعا إلى إحدى الروايات شككته فجعلته يحتاط في المسألة لا يفتي، متفقين؟ أما بقية الفقهاء فيفتون بالبطلان، لا يفرقون بين قبل السجدة الأخيرة أو بعد السجدة الأخيرة، في ما دام في أثناء الصلاة ماذا تبطل الصلاة، يبطل الصلاة هذا الحلال. خب نعم، إذا وقع قبل السلام، وقع شنه الحدث قبل السلام سهوا، فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته. خب هذا وين تقدم؟ وما المقصود بسهوا هنا؟ التفت معي، إذا وقع الحدث هذا الإنسان نسي أن يسلم، ما لم نشر إلى نسيان التسليم، خب نسي أن يسلم ثم جلس فأحدث، أعتقد أنه انتهى من الصلاة فأحدث ثم التفت إلى أنه لم يسلم، فقد تقدم في مسألة سابقة، مسألة 662 صحة صلاته. خب نعم، إذا وقع قبل السلام سهوان بأن نسي التسليم فقد تقدم أن الظاهر صحة الصلاة في هذا المورد ويستثنى من الحكم المذكور. خب إلى هنا كان المطلب واضح صحيح؟ خب الآن قاعدة عامة أعطانا سابقا أن الحدث لا تصح الصلاة مع الحدث، خب عندنا موارد استثناء، يقول بل لكل قاعدة استثناء، نستثني المثلوث والمبطون، فإن المثلوث الثلث خروج البول وهو يوجب الحدث، مو نحن نستثني المثلوث والمبطون، المبطون من تقدم المقصود بالمبطون، قلنا أن المبطون هو من يخرج منه الغائط ويلحق به من يخرج منه الريح بدون أن يمسك الريح، صحيح؟ بدون أن يكون له قدرة على إمساكها. خب المثلوث والمبطون ونحوهما كمن يخرج منه الريح أو من يخرج منه الماني مثلا بدون سيطر عليه مثلا، والمستحاضة هؤلاء مستثنون، المستحاضة تقدم أيضا أن الاستحاضة حدث أم لا، ألم نقل سابقا بأن الاستحاضة حدث؟ إذا خرجت الاستحاضة، اتفقوا معي، وهي متوضئة هذه المرأة، خرجت منها لم تكن لها فترة، قلنا أنه إذا كان لها فترة تتوضأ وتصلي، خب لا ليس لها فترة أصلا، كل نصف دقيقة تخرج نقطة من الاستحاضة، من دم الاستحاضة. خب هنا هذه كل لحظة تحدث، مع ذلك نسويها كالمثلوث، نعتبرها كالمثلوث، فجهتون؟ تقدم هذا مو عند السير الثاني، كل الفقهاء يلتزمون بأن المستحاضة إذا كان لها فترة فتنتظر الفترة وتصلي في الفترة، فترة يعني استراحة، مدة ما يطلع منها، فترض تعرف من الساعة واحدة إلى الثانية ما يطلع منها شيء، تصلي في هذه الفترة ولا شيء عليها، أما إذا لم يكن لها فترة فيأتي هذا الحكم. خب خب هنا أيضا تأتي بهذا الحكم من باب الاضطرار، لكنها مأثومة لترك الصلاة في تلك الفترة. الثاني من منافيات الصلاة الالتفات عن القبلة، تلتفت يجب الاستقبال، تقدم أنه يجب الاستقبال لو التفت عن القبلة، يعني فريت راسك عن القبلة. سيأتي الإشارة إلى المقصود بالالتفات، وأنه التفات الجسر أو التفات الرأس فقط، المقصود هنا التفات نعم شلون في مورد واحد،
يعني
في كل المسائل هذه لا يستثنى، يعني لا تبطل الصلاة، لا المثلوث والمبطون على تفصيل تقدم، طبعا هذا مو مطلقا لا تبطل او تبطل، تقدم تفصيل ذلك انه ان كان له فترة، اذا كان يستطيع ان يأتي بركعة لا يستطيع ما شابه ذلك، هي كلها مسائل تقدمت في بحث الوضوء شيخنا مفصلا، هو هنا فقط يريد ان ينبه يذكر بما تقدم، توجهتون، فقط يريد ان يذكر بما تقدم، والا تفصيل ذلك تقدم في درس مستقل بروحه في الوضوء، تذكرون درس مستقل بقينا وياه في بحث الوضوء، تستطيعون أن تستمعون إليه في التسجيل موجود. خب الالتفات عن القبلة، خب، لا عن عذر. من منافيات الصلاة الالتفات عن القبلة، إذا التفت عن القبلة بدون عذر بكل البدن، بدون عذر. ليش بكل البدن؟ سيأتي أن بالرأس أيضا يلحق به إذا كان الالتفات كبير، سيأتي. أما إذا كان بعذر فسيأتي. خب، لا عن عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة الذي تقدم في مقدمات الصلاة. وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه، فإما أن يكون فيما بين. خب، قال أن الالتفات إذا كان بدون عذر فهو مبطل للصلاة. خب، إذا كان بعذر، العذر فوره على حالين: أن يكون للسهى فالتفت، صحيح؟ هذا حال. الحالة الثانية أن يكون مقهور، أتى شخص تحرك هو أو أتت الريح تحركته مثلا أو ما شابه ذلك. وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه، فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار. خب، هذا اليمين وهذا اليسار. خب، ما بين اليمين واليسار يعني أقل من اليمين، لم يبلغ حد اليمين. أشرنا سابقا في الاستقبال أن ما بين اليمين واليسار لا يشمل نفس اليمين، مشدي أقل من اليمين ولو بقليل، هذا يقال بين اليمين واليسار. أما نفس اليمين ليس، لا يقال له بين اليمين واليسار، هذا هو نفس اليمين، هذا هو نفس اليسار. ما قال إلى اليمين واليسار، إلى ما بين اليمين واليسار. خب، فإما يكون فيما بين اليمين واليسار حالة، وإما أن يكون أزيد من ذلك، ومنه ما يبلغ حد الاستدبار، هذا أو بالمقدار أو استدبار كامل أصلا. خب، ذلك بالجسد. سيأتي أنه الكلام كله عن الجسد، لكن سيلحق الوجه به. أقول الكلام هنا كله عن الالتفات بكامل الجسد لا بخصوص الوجه، لكن الالتفات بخصوص الوجه وين سيذكره؟ سيذكره بعد ذلك في آخر المسألة. خب، يقول: أما الأول يعني ما بين اليمين واليسار فلا يوجب الإعادة فضلا عن القضاء. خب، ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا. انحنى إلى ما بين اليمين واليسار بعذر معذور، واضح؟ خب، يقول: يجب التوجه فورا إلى القبلة بعد زوال العذر، كما لو زال المانع مثلا. خب، وأن الثاني وهو ما زاد عن اليمين واليسار، يمين ويسار أو أكثر. خب، وأن الثاني فيوجب البطلان في الجملة، يعني مو في كل الموارد يوجب البطلان الصلاة، بل في الجملة. قلنا عندنا تعبيرين أشرنا له سابقا ونشير إليه الآن أيضا، عندنا تعبير تارة يقال في الجملة وتارة يقال بالجملة. ما الفرق بين التعبيرين؟ في الجملة يعني في بعض الموارد، مو في كل الموارد، بل مثلا هسا أقول مثلا الناس في أمريكا كفار في الجملة، مو بالجملة، يعني أما أغلبهم أو بعضهم دون البعض، عرف؟ في مثلا يقال في الجملة: هذا الجدار كثيف في الجملة، وسخ في الجملة، مو بالجملة يعني كل مناطقه وسخة، وجهتون؟ بعض المناطق وسخة. خب، فيوجب. أما إذا قال بالجملة يعني في كلها، مثلا نقول الإسرائيليين كفار حربيين بالجملة، يعني شنو بالجملة؟ يعني من الألف إلى الياء، بعد ما استثني أحد، توجهتون؟ الصهاينة كفار بالجملة، كفار حربيين بالجملة بعد، مو في الجملة، لا استثني منهم أحدا، توجهتون؟ بالجملة يعني بالمجموع، في الجملة يعني في المجموع، في ضمن المجموع، ميزون بين في الجملة وبالجملة. بالجملة يعني المجموع بأكمله، في الجملة يعني في يعني بعض المجموع فيه هذه الصفة. خب، هنا قال في الجملة، فيوجب البطلان في الجملة. يعني عندنا جملة من الموارد، في الجملة في بعض هذه الموارد يوجد بطلان، بأي مقدار لا يحدد، ربما قليل ربما كثير، هنا لا يحدد في الجملة، نفس التعبير مسكوت عنه. خب، فإن الساهي إذا تذكر في وقتين، خب فيوجب البطلان قال في الجملة صحيح. خب الآن فصل لنا، قال فإن الساهي مثلا إذا تذكر في وقت يتسع للاستئناف للإعادة من الأول صحيح، ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة، وإلا فلا تجب عليه. كما لو تذكر الساهي أنه التفت عن القبلة بعد أن انتهى الوقت أو بعد أن بقي من الوقت لحظة، لا يمكنه الإتيان حتى إلا بتكبيرة الإحرام مثلا، لا يمكنه الإتيان بركعة، خب هنا لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الإتيان. خب وإلا فلا. خب وإن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء. هذا بالنسبة إلى الساهي. الآن يفصل لنا حكم كل شخص. ليش قال؟ لأنه يوجب البطلان في الجملة، يعني بعض الموارد توجب البطلان بعض الموارد لا توجب البطلان. خب فهنا يريد أن يبين لنا الموارد التي توجب البطلان والموارد التي لا توجب البطلان. خب بالنسبة إلى الساهي مورد يوجب البطلان وهو ما إذا تذكر في الوقت فيحكم ببطلان الصلاة ويأتي بها، أما إذا تذكر خارج الوقت أو لم يبق من الوقت مقدار يأتي فيه بركعة فيكتفي بالصلاة التي صلاها. بالنسبة للساهي لا تكون باطلة مطلقا ولا صحيحة مطلقا، نحكم بصحة الصلاة متى؟ إذا تذكر بعد انتهاء الوقت، نقول صلاة الساهي الذي سهى والتفت في أثناء الصلاة صحيحة إذا تذكر بعد الوقت. أما إذا تذكر في أثناء الوقت وكان هناك وقت يكفي للإتيان بركعة، نقول له صلاتك باطلة فأتي لصلاة جديدة. صار واضح؟ خب إذا فرق في الساهي بين حالتين. خب المقهور قال وأن المقهور يعني المغلوب على أمره بالريح مثلا، فإن تمكن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف. مثلا كان يصلي في أول الوقت وغلبته الريح أو أي شيء آخر، مثلا شخص مر بجانبه فحركه مثلا صحيح؟ خب يستطيع بعد ذلك أن يعيد الصلاة ولا تجر أي مشكلة، نقول له أعد الصلاة. توجه؟ وأما المقهور فإن تمكن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف. قلنا الاستئناف دائما بأي معنى؟ لعالم من الأول. خب وإن لم يتمكن من إدراك ركعة بلا التفات أتم صلاته، كما لو وضعه المعذبون في جهاز يتحرك كل 10 ثواني لا يستقبل به القبلة مثلا، هو يعرف جهة القبلة لكن وضعوه على مسطح يتحرك كل 10 ثواني، وإن لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها. خب هذا خب نقطة انتهت المسألة. إذا بين لنا أنه في بعض الموارد يجب عليه الإعادة وفي موارد لا يجب، سواء بالنسبة إلى الساهي أو بالنسبة إلى المقهور، هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن. ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه الى، شوف اذا هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن، قول المسألة المتقدمة كلها بالنسبة الى ماذا؟ الالتفات بكل البدن. توجهتون؟ خب واما الالتفات ببعض البدن بالوجه مثلا، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتا فاحشا بحيث يوجب لي العنق ثني العنق. شوفوا هذا الآن يقال عنقي مثنية ملوية صحيح؟ خب أما الالتفات اليسير بهذا المقدار، القبلة هنا أنا التفت بهذا المقدار، هذا لا يقال يوجب لي العنق. خب حتى لو لم يبلغ اليمين واليسار بس الالتفات كثير فاحش بهالمقدار مثلا، لم يبلغ اليمين كامل يقال هذا التفات فاحش. ايه امر عرفي شيخنا الالتفات اليسير، هم يعبرون الالتفات اليسير يعني تقدر تحدده مثلا بالزاوية 30 درجة مثلا، زاوية 30 درجة اقل من ربع الزاوية أقل من نصف الزاوية عفوا. خب ثلث الزاوية، الزاوية 90. خب وأما المقهور وين رجعنا؟ ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتا فاحشا بحيث يوجب لي العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة. فإنه إذا كان الالتفات فاحش زين هذا أيضا يشترك مع ماذا؟ مع الالتفات بكل البدن، فتبطل الصلاة إذا كان متعمدا بلا إشكال، وإذا كان مقهور يأتي نفس البحث السابق. خب وأما الالتفات اليسير، هنا مربط الفرس. أما الالتفات اليسير، افترض التفت بمقدار زاوية 20 درجة مثلا أو 30 درجة مثلا، هذا التفات يسير مو كذي؟ الذي لا يخرج الذي لا يخرج معه المصلي عن كيفي عن كونه ماذا مستقبلا للقبلة. خب هذا لا يقال، لا يقال أنه مستقبل للقبلة إذا التفت جزئيا بمقدار 20 أو 30 درجة، يقال لا زال مستقبلا للقبلة، فهذا لا يضر بالصلاة. خب وإن كان مكروها، إذا ما تعورف من أنه عند البعض أنه يبطل الصلاة في غير محله. احنا واحنا صغار كانوا يعلمونا انه ماذا؟ ان الالتفات اليسير ماذا؟ يبطل الصلاة، مو كذي؟ ما دمتم علموكم هكذا ام لا؟ احنا في البحرين اللي علمونا يتشددون اياه انه حتى اذا حركنا الحدقة عن القبل عن التربة، العين لابد ان تنظر الى التربة، لو اشاء اطالك وانا اصلي تبطل صلاتي عندهم ايضا عند الاباء الذين علمونا الصلاة، وهذا من شدة احتياطهم وتورعهم. وجهتون كانوا يتشددون كثير. نعم على كل حال يقول لك هذا الطفل اذا ما نعلم على المقدار يتساهل فيما هو اكثر من. خب الثالث ما عندي فكرة عن رأيهم عن رأيهم. خب الثالث من منافيات الصلاة ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر اهل الشارع. توجد أمور تمحو صورة الصلاة، لا تبقى هيئة الصلاة وصورة الصلاة. شخص يصلي فجأة يخرج وقال هذا ما يصلي، مو كذي؟ محى صورة الصلاة، الصلاة لها هيئة معينة. خب إذا فعلها تمحو. طبعا هنا توجد ملاحظة قبل أن نلج في هذا البحث، هناك جملة من الأمور في عرفنا أنها منافية لصورة الصلاة وهيئة الصلاة في عرفنا نحن وياي. ليش؟ لان احنا تربينا على التشدد الزائد في المسائل، لكن نص الروايات ان هذه لا تمحو صورة الصلاة. لذلك هو يذكرها مع ان احنا عرفنا في البحرين المرأة ترضع ولدها في الصلاة، هذا شيء عجيب غريب، كيف ان المرأة ترضع ولدها في الصلاة مو كذي؟ خب هنا يقول يصح تحمل الولد تسكته مثلا، يبكي الولد فتسكته مثلا، او تأتي العقربة الى جنبك تضربها مثلا، أو المشي لا يمحو صورة الصلاة، المشي اليسير لا بأس. خب يقول ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشارع كالرقص والوثبة، الوثبة يعني القصدة، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتر به، امرأة وهي تصلي تخيط الثياب مثلا. خب يعني بالمقدار المعتد به يفهم منه انه لو خيطت مقدار يسير جدا لا يضر بهيئة الصلاة، صحيح؟ نعم الرقص بعد عنوان ما يحتاج الى شرح شيخنا يشرح بعد الرقص. ونحو ذلك. ولا فرق في البطلان به بما كان ماحيا لصورة الصلاة بين صورة هي العمد والسهو، مطلق ما يكون ماحيا لصورة الصلاة يبطل الصلاة سواء حصل عمدا أو سهوان، لا نفرق. ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها، شخص يحرك يده مثلا هكذا، هل هذه الحركة تضر؟ لا لا تضر. والإشارة بها يشير لشخص، المرأة تشير إلى بنتها مثلا تشير لها التفتي إلى القدر فهو فوق النار مثلا يطبخ. خب والإشارة بها والتصفيق للتنبيه، خب تصفق بيدها مثلا، والانحناء لتناول شيء من الأرض، لأن طبعا شوف والتصفيق للتنبيه. أما إذا كان شخص يصفق كالمصفق في الأعراف، خب هذا قد يقال بأنه ما حيل صورة الصلاة بخلاف ما إذا فقط صفقة أو صفقتين مثلا لتنبه شخص إلى شيء، شخص غافل فتريد أن تنبهه إلى أن الطفل سيسقط مثلا، وهذا مورد غير ما غير شنو غير التصفيق اللي يكون من قبيل تصفيق الأعراف، لأن يعني ذاك يكون مخرج عن ما حيل صورة الصلاة في نظر العرف. خب أيضا نفس الكلام لا بأس تصفيق للتنبيه،
مثل أعراف يعني شيء بقوة
المزار ان التصفيق لاي شيء عرفا يقال هذا يصفق لاي شيء، وحتى ذاك اذا خرج عن كونه افترض صفق مده طويله ايضا قد يقال بانه ما حي صوره الصلاه شيخنا حتى لو كان للتنبيه. المدار على نحو الصوره شيخنا، متى ما محيط الصوره ما يهمنا ليش ما حيت الصوره انت توجه شيخنا. خب يقول والانحناء لتناول شيء من الارض والمشي الى احدى الجهات بلا انحراف عن القبلة وقتل الحية والعقرب. خب وحمل الطفل وارضاعه، حمل الطفل وارضاعه احنا في نظرنا شنو ماحي، مع انه ورد التنصيص من القدماء والى يومك هذا على انه لا يمحو. خب ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم، عندهم يعني عند من؟ عند أهل الشارع. المتشرع الذين يواظبون ويهتمون بأمور الصلاة، وإن كان أقول يعني أقول بنظري الآن المتشرعة في البحرين هذا مو مقياس عرفي، مو أمر عرفي، بل المدار فيه ربما يقال العرف بالإضافة إلى ما شرع في زمن المعصومين، يعني ما كان قد يقال أنه يقتصر فيه على ما كان متعارف في زمن المعصومين. الآن في زمن المعصومين كان متعارف هذا الشيء، لذلك نجد الفقهاء ينصصون على أن الإرضاع لا يضر. أما الآن مثلا في بعض الأمور ما كانت متعارفة في زمن المعصومين تضر. فالآن لا أستطيع أن أجزم بأن المدار هو ما كان معروفا في نظر المعصومين، عبارة مطلقة في نظر أهل الشارع. لا أهل الشرع، أهل الشرع يعني المتشرع الذين يلتزمون الشرع في حياتهم، مو الشخص الذي لا يهتم بأمور الشرع. تجد شخص مسلم مؤمن يعني شيعي لكن لا يهتم بالشريعة أصلا، هذا لا يقال أنه من أهل الشرع. شوف يحلق لحياته، شوف ما أدري شنو يسوي صحيح. أما هناك أشخاص متشرعة يلتزمون بالشريعة في حياتهم، هؤلاء أنا أقول بالنسبة إلى زمننا الحالي لا يقومون بإرضاع الطفل حسب ما نرى، مو كذي؟ ولا يقومون بالماشي، لكن نصص عليه وكأن هذا الشيء في نظر المتشرعة في ذاك الزمان شنو؟ لا يضر، وكأن المتشرعة في زماننا الحالي تشددوا أكثر. خب لا بأس. الوثبة القتل قلنا، الوثبة يعني القتل. الظاهر بطلان الصلاة، هذه مسألة. إذا أتى في أثناء الصلاة بصلاة أخرى توجهوا وهو يصلي صلاة الظهر، أتى في أثنائها بصلاة العصر، يعني قبل أن ينتهي من صلاة الظهر أتى في الوسط بصلاة العصر، أو لا أتى بصلاة الصبح مثلا أو بأي صلاة أخرى، حتى أنا أقول هل يصح أن أرسل صلاة في وسط صلاة، يعني قبل أن أكمل الصلاة أكبر تكبيرة الإحرام وأتي بالصلاة الأخرى، فإذا انتهيت أتي بالصلاة الأولى أكملها؟ يقول الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى مشتملة على الركوع والسجود. توجد عندنا نوعان من الصلاة، صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وصلاة لا تشتمل كصلاة الميت فإنها أذكار لا أكثر، مو كذي؟ لا تشتمل على ركوع وسجود، لا مثل صلاة الأموات فإنها لا تشتمل على ركوع وسجود. خب ويستثنى من ذلك، إذن القاعدة الأولية أن الصلاة التي يؤتى في أثنائها بصلاة أخرى تبطل أي صلاة؟ الصلاة الأولى، بطلان الصلاة إذا أتي في أثنائها بصلاة أخرى، مو كذي؟ الكلام عن الصلاة الأولى، عن بطلان الصلاة الأولى، يعني أنا أصلي صلاة الظهر ففي وسطها أتيت بصلاة الصبح. خب صلاة الصبح الكلام مو عنها، الكلام عن شنو؟ عن صلاة الظهر، صلاة الظهر تبطل إذا أتيت في وسطها بصلاة أخرى. خب ويستثنى من ذلك ما إذا شرعت في صلاة الآية، خب فتبين ضيق وقت اليومية، وأن في وقت اليومية سينتهي مثلا خب فإنه يقطعها، يقطع صلاة الآية ويأتي باليومية خب ثم يعود إلى صلاة الآية فيكملها من محل القطع كما سيأتي في المسألة 706. اتركوها الآن هذه سيأتي تفصيلها. وأما في غير هذا المورد، إذا مورد واحد استثناء مورد صلاة الآية مش لي خب. وأما في غير هذا المورد فتبطل الصلاة الأولى وتصح الصلاة الثانية مع الساق، أو الصلاة الأولى تبطل ما عندنا كلام، خب الصلاة الثانية تصح أم لا تصح؟ يقول إذا كان ساهيا في الإتيان بالصلاة الثانية في وسط الأولى فتصح الثانية. وكذلك مع العمد، حتى مع العمد مع السهو ما عنده أي مشكلة تصح، خب مع العمد تصح أو لا تصح؟ يقول تصح إن كانت نافلة، إن كانت الصلاة الأولى نافلة. توجه وياي، كان يصلي صلاة في وسط الصلاة أتى بصلاة أخرى، الوقت قارب ينتهي لكن نكمل المسألة كامل لا بأس، نتحملون دقائق. خب كان يصلي صلاة نافلة في وسط الصلاة تعمد أن يرفع يده عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى، أو ما يرفع يده، تعمد أن يأتي بصلاة الظهر في وسط النافلة، يقول تبطل الصلاة الأولى ما عندنا كلام، الصلاة الثانية تبطل؟ قال لا تصح حتى إذا كان متعمدا. ليش؟ لأن الصلاة التي أتى بهذه الصلاة في وسطها هي صلاة النافلة، كان يصلي نافلة فأتى بالفريضة في وسطها مثلا. خب قال وكذلك مع العمد، يعني وكذلك تصح الصلاة الثانية مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة. خب إذا كانت الصلاة الأولى فريضة ما هو الحكم؟ قال وأما إذا كانت الصلاة الأولى فريضة ففي صحتها إشكال. خب لو وقف هنا وبند المسألة قلنا أن هذا لحظة وجوبا عدم صحة الصلاة الثانية، لكنه قال والأظهر الصحة، فصار الاحتياط لأنه إشكال عن احتياط وجوبي، إشكال عن احتياط وجوبي، لكنه أتى بعده بفتوى فحول الاحتياط الوجوبي إلى استحبابي. توجهتون؟ قال والأظهر الصحة، فتحول الإشكال إلى احتياط استحبابي، يعني الأحرص استحبابا عدم الصحة. صار واضح؟ خب وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء. خب إذا هنا كانت المسألة انتهت بعد، حتى الآن المسألة منتهية، الآن يعطينا فار يريد أن يبين لنا التكليف لو التفت قبل الركوع ماذا يفعل؟ هل يكمل الأولى أو يكمل الثانية؟ توجه وياي، صلى صلاة، كان يصلي صلاة الفريضة صلاة الظهر، في أثنائها أتى بصلاة الصبح، لو التفت بعد الركوع تبطل الصلاة الأولى ما عندنا كلام. توجهتون؟ وتصح الثانية إن كان ساهيا على التفصيل المتقدم. خب الكلام أنه التفت قبل الركوع، التفت قبل الركوع ما هو الحكم؟ يقول ويقول وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء، في أثناء الصلاة. خب التذكر على نحوين، فإن تذكر قبل الركوع أتم الأولى، قبل الركوع الركعة الثانية الصلاة الثانية كلام عن يعني وهو في وسط الصلاة الأولى كبر وأتى بالصلاة الثانية، لكن قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وقبل أن يركع التفت، هنا يرفع يده عن الثانية ويكمل الأولى. خب يقول وتذكر، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها، يتم الثانية، كما لو كان يصلي الصبح قضاء من السنين ثم سهى وأتى بصلاة الظهر في وسط صلاة الصبح مثلا. توجهوا يعني، أو لا خلنا نقول أنه قاعد يصلي بين الطلوعين صلاة الظهر قضاء، توجهوا بين الطلوعين، بين طلوع الشمس وطلوع الفجر، كان يصلي صلاة الظهر قضاء فأتى في وسط صلاة الظهر بصلاة الصبح ثم التفت، قبل الركوع هل يرفع يده عن صلاة الصبح؟ نقول إذا كان وقت صلاة الصبح مضيق لا ما يرفع يده عنها، يكملها. توجهتون؟ إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها، وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الأولى. ما عندنا كلام عن الأولى على الأحوال. خب بالنسبة للثانية وله حينئذ إتمام الثانية إلا إذا كانت خب له إتمام الثانية له أن يتم الثانية، لكن عندنا مورد واحد ليس له أن يتم الثانية. ما هو هذا المورد؟ إذا كانت الأولى مضيقة بحيث أنه إذا تم الثانية وأراد أن يأتي بالأولى يكون الوقت قد انتهى، فهنا لا بد من رفع اليد عن الثانية أيضا فيبطل الصلاتين ويكبر تكبيرة جديدة ويأتي بالصلاة الأولى. نار من كثير للتفريع أو عيد التفريع. خب يقول إذا تذكر إذا أتى بالصلاة الصلاتين فريضتين صلى الصلاة الثانية في وسط الأولى، الحالة الثانية في الأولى، والتفت بعد الدخول في الركوع والتفت بعد الدخول في الركوع، يقول الصلاة الأولى بلا إشكال بطلت، انتهى الموضوع. الصلاة الأولى شنو؟ بطلت، ما عندنا كلام فيها. خب الصلاة الثانية يقول يجوز له أن يتمها، ما عندنا كلام. واضح؟ خب هل يجوز هل يجب عليه أن يبطلها؟ يقول بل في مورد واحد يجب عليه أن يبطل الصلاة الثانية ويأتي بالصلاة الأولى. إذا كان في وقت الصلاة الأولى سينتهي، هذا نفترضه مثلا من باب المثال كما لو كان يصلي صلاة الصبح بين الطلوعين فأتى بصلاة الظهر القضائية في وسطها. واضح؟ خب فإن صلاة الصبح تبطل مجدي إذا كان التذكر بعد الركوع، خب بطلت صلاة الصبح. الآن إذا يكمل صلاة الظهر، افترض الوقت ضيق، إذا يكمل صلاة الظهر تطلع الشمس ولا يستطيع الاتيان بصلاة الصبح، نقول له ارفع يدك عن صلاة الظهر وكبر وقت بصلاة الصبح. يقول إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى، يعني يأتي بالأولى من جديد. خب المسألة التي بعدها مسألة 670 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.